الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني راكبا خلفه، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكاسلوا عن العمل. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف رحمه الله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا وما بعده وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، فهذا فضل معاذ رضي الله عنه، يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس من أهل اللغة رحمه الله: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، أي موضع عال من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني الذي يربي الناس بالعلم. وقال في النهاية ابن الأثير رحمه الله: إنه معاذ رضي الله عنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. رتوة أي قدر رمية بسهم، أو قدر ميل، أو مد البصر. مات معاذ رضي الله عنه سنة 18 بالشام رضي الله عنه في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم رضي الله عنه. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت الدابة قوية تتحمل لا بأس أن يركب إهنان. وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، أردفه راكبا على حمار، في رواية اسمه عفير، الحمار اسمه عفير. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، حاكم مصر أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحمار، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. التواضع يحبه الله، من تواضع لله رفعه، وأما التكبر والخيلاء مذموم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر دفع الحق وغمط الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف وعده. قلت، قال شيخ الإسلام رحمه الله، كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. الله تعالى لا يجب عليه شيء، ولكنه تفضلا وتكرما أوجب على نفسه فضلا منه سبحانه وتعالى. والمعتزلة طائفة من أهل البدع يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وهذا قول باطل، لا يجب على الله شيء، بل هو تفضلا يوجب على نفسه أن يدخل الموحدين الجنة والمشركين النار، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. هذا قول المعتزلة. والحق أن الله تعالى هو الذي وفقهم وأعانهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، أي غلط المعتزلة في قولهم، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم. والقدرية النافية، الجبرية هم الجهمية الذين يقولون العبد مجبور لا قدرة له، وهذا قول باطل. والقدرية الذين ينفون القدر، هؤلاء كلهم ضلوا. فالله جل وعلا هو الذي يعطي العبد ويوفقه سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة، وكل شيء قدره الله جل جلاله بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. قوله قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. إذا سئلت عن شيء لم تعلم تقول الله أعلم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله جل جلاله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبادة، تعبد الله بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. عبادة الله محبة الله جل جلاله، والتذلل بين يدي الله جل جلاله. العبادة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي أصلان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، أي عبادة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لا بالبدع والأهواء. ولا يشركوا به شيئا، حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك. لا تشرك بالله شيئا، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تطوف إلا حول بيت الله، لا تطوف حول قبر من القبور، لا تشرك بالله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا وحدت الله وأخلصت العبادة لله، الله تعالى لا يعذبك بل يدخلك الجنة. فعلينا أن نوحد الله تعالى ولا نشرك به شيئا، ونأمر أهلنا وأولادنا والمسلمين بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل جلاله. أخرجاه في الصحيحين الحديث رواه البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، اجتناب الشرك كله. من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد. عبادة إخلاص العبادة لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الأمم وبين الرسل هي التوحيد. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، وأخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله ونشكر الله ونحمده ونثني عليه جل وعلا. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، إذا ترك الشرك قد عبد فهو يعبد الله وحده جل وعلا. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله وهو مشرك وهو مثل قول القائل ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط لا بد من جميع الشروط. قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. ينبغي للمؤمن أن يبشر إخوانه المؤمنين بالأجر والثواب الذي أعده الله للمؤمنين. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. لا تبشرهم فيتكاسلوا، ودعهم اجتهدوا في طاعة الله وفي عبادة الله لتعلو درجاتهم. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. معاذ رضي الله عنه أخبر الناس بهذا الحديث عند موته خوفا من كتمان العلم، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس أي العقلاء الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. والمؤمن كلما أنعم الله عليه زاد في العبادة زاد في الطاعة. اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك. العبادة لا تنفع مع الشرك، مهما صلى، مهما صام، مهما حج، مهما عمل، إذا كان هو يدعو غير الله أعماله باطلة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، بل لا تسمى عبادة. المشرك عمله لا يسمى عبادة لأنه مشرك. والتنبيه على عظمة حق الوالدين، فبر الوالدين من الواجبات وعقوقهما من المحرمات. والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثلاث آيات هي وصية الله، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وجواز كتمان العلم للمصلحة إذا خيف أن يتكاسل الناس. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم رحمهم الله، والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم رحمه الله، والحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته رحمه الله. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم هؤلاء شيوخ البخاري، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفيرابري هؤلاء تلاميذه راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100، ولد البخاري سنة 194 هجرية رحمه الله، ومات سنة 56 و200 هجرية رحمه الله. ومسلم رحمه الله هو ابن حجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم رحمهم الله، وروى عن البخاري رحمه الله، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما رحمهم الله. ولد سنة 400، مسلم ولد سنة 204، ومات رحمه الله سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله. فيجب علينا أن نحقق التوحيد ولا نشرك بالله شيئا، لا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نعلق قلوبنا إلا بالله جل جلاله.